لو قال ولا يوثقون إلا ما أخبرهم كان مستقيما. قال فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من جهة التمكن وسلامة الآلات، ففي العبارة قلق فتأمله أو فتأمله فتأمله، ففي العبارة قلق فتأمله. وكلام الشيخ طبعا واضح وبين، وكما قلت إن كلام المصنف يبين آخره مراده في أوله، وهذا يعني يزيل الإشكال بإذن الله تعالى، وإلا فالعبارة كانت تحتاج إلى شيء من الإصلاح بخلاف هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الإمام الطحاوي رحمه الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، لا يحصل في هذا الكون حركة ولا سكنة إلا بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحيل، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الكلام سبق أن نبهت عليه، تنبيها في مواضع، وقلت إن مسألة الشر والظلم وما إلى ذلك هذا لا ينسب إلى الله عز وجل، أما ما ينسب إلى المخلوقين فإنه منسوب إليهم، والله خالقهم وخالق يعني أفعالهم جل في علاه، هو خالقهم وخالق لأفعالهم سبحانه، فأفعالهم خلقه وكسب منهم، وهو سبحانه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد ويقدر ما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وله في خلقه الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء ويختار ويقدر تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فربنا سبحانه لا ينسب إليه الظلم ولا ينسب إليه الشر، وإنما هي مسائل إضافية مضافة إلى المخلوقين. وكونه سبحانه أراد أن يكون في عباده مؤمن وكافر ومطيع وعاص ويعني مستقيم ومنحرف وما إلى ذلك، هذه حكمة الله سبحانه. وكما قلنا إن أفعال العباد إنما هي شر بالنسبة إليهم، فلا يقال إن الله خلق شرا، لا يقال إن الله خلق يعني هو فعل شرا، لا يقال إن الله فعل شرا، فالله سبحانه وإن خلق الخير والشر لكنه لا ينسب الشر إليه، فكما ورد في الحديث والشر ليس إليك. طيب يعني كيف نفهم هذه المسألة؟ يقول الشيخ الألباني حفظه الله قال الشارح وهو يقصد الشارح ابن أبي ليث صفحة 507 الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وصفا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. واضح؟ فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. يعني ربنا خلقك، أنت ظلمت وفعلت فعلا قبيحا، لا شك أن فعلك خلقه، هو خلق أفعال العباد سبحانه، ولكن فعلك للقبيح لا يعني أنك تنسب إلى الله أنه فعل القبيح. واضح؟ فالله سبحانه يخلق المتضادات والمتقابلات وله في ذلك الحكمة البالغة. نعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فيقول فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم. قدرية والمعتزلة من الفرق الضالة، يقول لك ما دامت أفعالك قبيحا وأنت تنسب إلى الله أنه خلقك وخلق أفعالك فقد نسبت إلى الله ماذا؟ نسبت إلى الله القبيح ونسبت إليه الشر ونسبت إليه الظلم. قال فإن ذلك تمثيل لله بخلقه. طبعا نحن ما ينبغي أصلا أن نمثل الله بإيه؟ بمخلوقاته. بالضبط كالصوفية، صوفية من 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 يعني من من الغباء لدرجة أنه إيه؟ يشبه الخالق بإيه؟ بالمخلوق. كيف؟ يقول لك أنا يا أخي لا أتوسط إلى الله إلا لأن الإنسان يعني عندما يقول اللهم إني أسألك بفلان قل له لماذا لا تدعو الله مباشرة؟ فقال ربكم ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. يقول لك يا أخي أنت لما تروح بس الواحد يعني له رتبة ولا منصب لا يمكنك الدخول إليه مباشرة، لا بد أن تأخذ واسطة تعرفك به أو ما إلى ذلك. يكون فيه الغباء شبه الخالق سبحانه بالمخلوقين. طيب هذا المخلوق الذي ما نستطيع الدخول له إلا بواسطة هو أصلا ظالم، هذا الذي ما يمكننا الدخول له إلا بواسطة هذا ظالم ولا عادل؟ هذا ظالم. شبه الله سبحانه الحكم العدل بالمخلوقين الظلمة، هذا تشبيه باطل. الله سبحانه ليس كمثله شيء، بل لو كان في خلقه عادل، لو كان في خلقه حكيم ما شاء ما جاز لك ان تشبه الله به، فكيف تشبهه بالظلمة؟ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هونا، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والمبتنع لا يوصف بذلك. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. الكلام في هذا المقام كما قال الإمام الصحابي رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، ما يقع شيء في ملكه إلا بإذنه وبمشيئته، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. واحد يقول حتى كفر الكفار، أقول حتى كفر الكفار بمشيئته، ما يقع رغما عنه جل في علاه، ما يقع في ملك شيء إلا بإذنه، ولا يحصل في خلق شيء إلا بمشيئته سبحانه، ما يقع شيء في ملكه دون مشيئة منه ودون إرادة منه سبحانه وتعالى، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، مهما فعل فإنه ليس ظالم، وما أنا بظلام للعبيد، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء. الحين هو الهلاك، الحين هو الهلاك، فتقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونكتفي الليلة بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نواصل.
الله تعالى وكل شيء يجري بمشيئة الله، هكذا هذا هو الموضع، هذا هو الموضع، نعم انتهينا من هذا. في دعاء وفي دعاء إحياء وصدقات منفعة الأموات انتهينا من وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، نعم انتهينا من هذا، وغلب قضاءه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب.
يعني هذا انتهينا منه. يقول رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذا طبعا مع القبول، هذا مشروط بالقبول إذا قبل الدعاء وقبلت الصدقات. ولكن الكلام هنا عن المشروعية، هل يشرع الدعاء للميت؟ نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالدعاء للأموات ثابت لنصوص الكتاب والسنة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولد صالح يدعو له. فنصوص الكتاب والسنة تدل على أن الدعاء في الميت ينفع إذا قبل. إذا دعوت للمتوفى فإن قبل الله دعاءك فإنه ينفع المتوفى، فإنه ينفع المتوفى. والمقصود أن الدعاء مما ينفع الأموات، وكذلك مما ينفع الأموات الصدقات، أن تتصدق عنهم، أن تتصدق بنية أن تكون الصدقة عنهم. بعض أهل العلم قيده بالابن، قالوا لأنه منه، من كسبه. أما إذا لم يكن من كسبه فإنه لا ينتفع الإنسان بعمل غيره. واحتج بعضهم بأنه قد اتفق على أنه لا يصلي أحد عن أحد، فرد البعض الآخر بأن الصلاة عبادة بدنية، فالعبادة البدنية لا يغني فيها بدن عن بدن، العبادة البدنية لا يغني فيها بدن عن بدن. أما الصدقات فإنها عبادة إيش؟ مالية. وقد وردت الأدلة بجواز الصدقة عن المتوفى، قيدها بعض أهل العلم بأنها كانت من الولد لأبيه، فهو امتداد له وكسب منه، لذلك فإنه يعتبر من سعيه ومن كسبه، فإن تصدق كأنه هو الذي تصدق. نعم. وبعض أهل العلم عممه. ومما ورد الدليل أيضا بمشروعيته الحج والعمرة، أن تحج عن المتوفى أو أن تعتمر، وشرطه أن تكون قد حججت عن نفسك أو اعتمرت عن نفسك. والمقصود ها هنا أن هذا الباب ينبغي أن نفهم أن الأصل فيه أنه لا ينتفع الميت إلا بكسبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. هذا النص القرآني يستدل به على الأقل، بعض أهل العلم يستدل به على أن الميت لا ينتفع بشيء من غيره تماما، لأنه لا ينتفع إلا بعمله هو. ولما جاء بالحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قالوا هذا من عمله هو أصلا ليس من عمل غيره، فقالوا النص يوافق الآية لا يخالفها، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه هي من الذي تصدق بها أصلا؟ هو. علم ينتفع به، من الذي نشر هذا العلم أو صنف هذا العلم أو أنفق في سبيل نشر هذا العلم؟ هو. ولد صالح يدعو له، قالوا فإن الولد من كسب أبيه، لذلك قالوا فإن الحديث يؤكد الآية، ويؤكد أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، بل إنما ينتفع بعمله فقط، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فاحتج عليهم بالدعاء، قالوا أما الدعاء فإن الإنسان إنما يدعو وهو العامل، هو لا يعمل الآن لغيره ولكنه يدعو لغيره. هل هو يعمل له؟ لا، هو لا يعمل له، وإنما يطلب من الله، فهذا عمله. فالدعاء عمل الداعي وليس عمل الايه؟ المتوفى، والله يقبل أو لا يقبل. نعم. فالدعاء عمل الداعي في الحقيقة، ولذلك ورد في الحديث أنك إن دعوت يعني يؤمن عليك ملك ولك بمثل ذلك، فأنت في الحقيقة إنما تعمل لمن؟ لنفسك. كونك تدعو لإخوانك من المؤمنين هذا شيء طيب، فأنت تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك. نعم. لكن لما وردت نصوص بأنه يحج عن الميت ويعتمر عن الميت ويتصدق عن الميت ويصام عن الميت، إما نذرا، إما إن كان مات وعليه نذر، أو الفريضة على قول بعض أهل العلم، قالوا هذه أعمال ليست عمل الميت، إن غيره هو الذي سيعمل. فبعض أهل العلم الذين احتجوا بالنص القرآني والحديث على أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله، قالوا كل هذه الأعمال لا تقبل إلا من إيه؟ من أبنائه، لأنهم من كسبه. والقسم الثاني من العلماء قالوا هذا النص القرآني عام، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهو الأصل، وهذه النصوص تعتبر نصوصا مخصصة فنقتصر عليها. إذن هنا مسلكين لأهل العلم، مسلك بأن الآية محكمة وأنها لا ناسخ لها ولا مخصص، لأنها لا ناسخ لها ولا مخصص، ويفسرون كل ما ورد على أنه من الأبناء للآباء والأبناء من كسب الآباء، فهم في الحقيقة من عملهم، فالولد من كسب أبيه، هو جزء منه، تولد عنه، كان نطفة في صلبه، فإن صلح فإنما بصلاح والده، والده هو الذي علمه، هو الذي فهمه، هو الذي يعني هذا، فيكون لذلك قالوا ولد صالح يدعو له. القسم الثاني من أهل العلم قالوا لا، هذه النصوص ورد في بعضها أخ لي أو قريب لي، لبيك اللهم حجا عن شبرمة، من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، فالراوي تردد. وفي بعض هذه النصوص يعني ما قد يستدل بها على العموم أنها صدقة عن الميت مطلقا، من ابنه أو من غير ابنه، من ولده أو من غير ولده. فماذا فعلوا في هذا النص الأصل؟ قالوا هو الأصل وعليه، فالأصل الأصيل في هذه المسألة أنه لا يصل شيء من الحي إلى الميت إلا ما خصه الدليل، فلا ينبغي أن يأتي واحد بهذه الأدلة ويستفيد منها العموم، إنما العموم من النص القرآني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل الأصيل. ورد أنه يتصدق عن الميت، خلاص هذا يخص من الأصل. ورد أنه يدعى للميت، هذا يخص من الأصل، إن فهمنا أن هذا يصل للميت وينفعه وهو عمل غيره. أيضا قالوا الصدقة، الصيام عن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا نص، خلاص هو مخصص من الأصل، رجل مات عليه صوم فصام عنه أولياؤه. بعض أهل العلم يقولون هذا خاص بصيام النذر، والبعض الآخر يقولون بل يشمل النذر وغيره من صيام الفريضة. الحج والعمرة كذلك، الحج والعمرة يخص، إذن لذلك خصص النص العام بهذه الأمور فقط دون غيرها، فلا يأتي واحد ويعمم، واحد يمسك لذلك. فالراجح الصحيح أن تلاوة القرآن لا يمكن للإنسان أن يهب ثوابها لأحد، لا ثوابها لي، من أدرك أنك مثاب أصلا، فكيف تهدي ما لا تضمنه؟ ثم إن هذا عملك، فمن قال إن عملك يمكن أن ينتقل منك لغيرك؟ لذلك نقول إن الصواب في مسألة وصول القرآن وما وصول القرآن، نقول إن الصواب أننا على الأصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كيف أعمل ثوابا لنفسي وهذا الثواب في علم الله غير مضمون؟ نفرض أنه مضمون، هو لك أنت، كتب من عمل صالحا فلنفسه، فكيف يكون عملك الصالح لنفسك ويمكن لك أن تنقله، أن تحوله على حساب غيرك؟ هذا كيف يكون؟ إذن نقتصر على ما ورد. ولذلك قال الإمام الطحاوي وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، اقتصر هنا على الدعاء وعلى إيش؟ وعلى الصدقات، هذا الذي خصه من عموم النص وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ونكتفي الليلة بهذا القدر ونصلي صلاة العشاء، بقيت بقية جهاد. ثم علاج هذه المرأة من السرطان لا يعني لزاما أنها تسلم. فقد تجهض وتقتل ولدها ثم تموت هي أيضا بسبب مرضها هذا. فالمضرة أو المفسدة المتوقعة هي أكبر من المفسدة المتوقعة الأخرى، وهي أنها تنتظر حتى تضع حملها ثم بعد ذلك تجري الجراحة التي تريد إجراءها، فإن في هذا على الأقل المحافظة على هذا الطفل، في هذا من المفسدة الأقل على الأقل المحافظة على هذا الطفل، يعني نحافظ على نفس من النفسين ثم بعد ذلك نحافظ على الأخرى بحيث لا يتعارض حفظنا لواحدة مع حفظنا الأخرى وإلا خسرنا الاثنين. أقصد من هذا لا يجوز لها أن تقتل وليدها محافظة على حياتها، لا يجوز هذا بحال من الأحوال، وليست إحدى النفسين بأولى من الأخرى. والإجهاض محرم، أن تتعمد المرأة إسقاط جنينها وقد نفخت فيه الروح هذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال هذا. وأسأل الله لهذه المريضة أن يشفيها وأن يعافيها وأن يعني يرفع عنها بأسه وأن يخفف عنها ما هي فيه. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات وحده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله سبحانه يستجيب الدعوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا سألت فاسأل الله. نعم، فالله وحده هو الذي يدعى، والدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فمن دعا الله عبده ومن دعا غيره عبد غيره وجعله لله ندا، فعبادة فدعاء غير الله عبادة لغير الله. ويشكل على البعض هنا دعاء الحي للحي فيما يقدر عليه، يعني أنا أكلم مثلا قريبا لي في التليفون أقول يا فلان تعال ساعدني أنجدني، هذا كل واحد يقول هذا شرك، لا هذا ما هو شرك، فإذا دعوت حيا يسمعك ويقدر على إجابتك وهو في حدود الأسباب التي يستطيعها البشر فهذا لا شيء فيه، يا فلان أنجدني أنقذني ما فيه شيء. فالدعاء أو السؤال الذي يعتبر شركا هو أن تسأل المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن تسأل المخلوق جلب نفع لا يقدر على جلبه إلا الله، أو كشف ضر لا يقدر على كشفه إلا الله، أو تدعو غائبا أو ميتا، وهذا معروف في أسباب البشر أنه لا يسمع، أنه لا يسمع، تدعو غائبا أو ميتا. فالمقصود على كل حال أن مثل هذا الذي هو دعاء الغائب أو الميت هذا شرك. وأما ما يحتج به بعض المخرفين مثل مثلا ما يستدل به من قصة عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل، عمر رضي الله عنه ابتداء ما دعا سارية، وإنما وقع كما هذا لو صحت القصة فبعض أهل العلم صححونها، وقع في نفسه لما نزل من على المنبر قالوا له أنت قلت على المنبر كذا وكذا، فقال أنا قلت هذا، قالوا نعم، فذكروه بما حصل فقال وقع في نفسي أن أقول هذا ولا أدري سببا له، يعني هذا إلهام من الله سبحانه، والإلهام يعني أمر معترف به شرعا، وكما ورد في النصوص الصحيحة أنه ما من أمة إلا وفيها محدثون، وإن يكن منهم أحد في هذه الأمة فهو عمر رضي الله عنه. والتحديث نوع من أنواع الإلهام، التحديث نوع من أنواع الإلهام، فالله يلهم كما ألهم أم موسى، كما ألهم أم موسى، فربنا عبر عن هذا الإلهام بلفظ إيش؟ أوحى، فأوحى، فربنا أوحى إليها ليس بمعنى أنها من الأنبياء والمرسلين، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فهذا وقع في نفس أم موسى أنها إن خشيت عليه ما هو الحل؟ أنها تضعه في التابوت وتلقي هذا التابوت في البحر، هذا وقع في نفسها، ربنا سبحانه هو الذي ألقى في نفسها هذا الإحساس وهذا الشعور، وقد سماه الله سبحانه وتعالى إيش؟ وحيا، سماه وحيا، كما سمى إلهامه سبحانه للنحل سماه إيش؟ سماه وحيا، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فهذا إلهام. فربنا يلهم كل مخلوق كيف ما يشاء وبما يشاء سبحانه وتعالى. والمقصود أن دعاء الغائبين الذين لا يمكنهم سماع كلامك، فالله سبحانه هو الذي أسمع سارية قول من؟ قول عمر رضي الله عنه، كما هو قادر سبحانه على أن يسمع الأموات ونحن لا قدرة لنا على إسماع الأموات. ربنا يقدر على أن يسمع الأموات ولا ما يقدر؟ يقدر. نحن نقدر على إسماع الأموات؟ لا لا نقدر. ربنا يقول نعم إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى. هنا لا تسمع أي لا قدرة لك على إسماعهم، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبور ويقول إيش؟ السلام عليكم، فهذا خطاب للأموات في الحقيقة، ولكن هو لا قدرة له على إسماعهم. فالذي شرع أن نسلم على الأموات إنما هو الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل قادر على أن يسمع الأموات كلام الأحياء، لكن نحن لا قدرة لنا على الإسماع، أي لا قدرة ذاتية للإنسان على أن يسمع الموتى، وإذا سمعوا فهو بإسماع الله لهم، كما يسمع الميت قرع نعال المشيعين وهم ينصرفون. هل نحن نسمعه قرع نعالنا أم إن الله عز وجل هو الذي أسمعه؟ ربنا هو الذي أسمعه. ولذلك هذا يحل إشكالا عند البعض، يقول الله طب مش إحنا من روح للمتوفى نقول السلام عليك أهل الدين، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، أليس هذا خطابا للمتوفى؟ لا يا أخي، لولا أنه شرع السلام على الأموات ما سلمنا. فهذا من الذي شرعه؟ ألا شرعه الله الذي يقدر أن يسمع من يشاء، كما ورد في الحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي وأرد عليه السلام. في أي بقعة من العالم تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشاهد أو في غيره؟ السلام عليك أيها النبي، وأنت في التشاهد تقول السلام عليك أيها النبي، هذا يصل، لكن ما يصل بحولك أنت ولا بقوتك، ولكن الله سبحانه هو الذي يبلغه لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود في هذا المقام أنه لولا أن الله شرع ذلك ما فعلنا، والأصل أن الأموات لا يقدرون على إسماع، معذرة، أن الأحياء لا يقدرون على إسماع الأموات، ولا حتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول له إنك لا تسمع الموتى، ونعم إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، هذا كلام واضح كالشمس. إذن لا يجوز دعاء الأموات ولا يجوز سؤال الأموات بحال من الأحوال، وإذا دعا ميتا فقد جعله لله ندا، إذا طلب منه المدد أو الغوث أو إذا طلب منه كذا وكذا، فهذا لا يجوز بحال، وهذا من الشرك، هذا من الشرك. أما إذا استشفع به إلى الله فهذا من البدع، أي إن قال اللهم إني أسألك بفلان، ففلان هذا ميت، هذا لا يجوز شرعا لمخالفته للنصوص والأدلة، وهذا الذي نسميه بالتوسل الممنوع. التوسل المشروع ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بالعمل الصالح، التوسل بدعاء الصالحين من الأحياء، تسأل رجلا صالحا أن يدعو لك وأنت تقول يا رب اللهم إني أتوسل إليك بفلان، يعني بدعاء فلان، فلان يدعو وأنت تتوسل بدعائه لله، أي أن يقبل الله دعاءه فيك، أن يقبل الله دعاءه فيك، فأنت تتوسل بدعائه لا بذاته. فإذا مات هذا الداعي توسل بماذا؟ فالصحيح أنه لا توسل بالذوات، إنما التوسل بدعاء الحي من الصالحين يدعو لك وأنت تدعو له، أو يدعو لك وأنت تستشفع إلى الله به بدعائه لك، كما في الحديث الذي يصححه جمع من أهل العلم، هو في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمى وعلمه أن يقول اللهم إني أسألك بنبيك. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا والأعمى دعا بهذه الكلمات. وفي نهايته كما صحح شيخ الألباني حفظه الله أنه قال اللهم فشفعني فيه وشفعه في، أو اللهم فشفعني في شفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل دعائي فيه واقبل دعاءه في، هذا معنى الحديث. ويكون على هذا بمعنى التوسل بالدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا والرجل الأعمى نفسه دعا، الرسول دعا له أن يرد الله عليه بصره وعلمه أن يدعو بهذا الدعاء، والذي فيه أنه يطلب من الله أن يقبل يعني استشفاعه به وأن يقبل استشفاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، هذا هو. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم ما ورد عن صحابي واحد أنه توسل إلى الله به بعد وفاته. من ادعى هذا يأتينا بنص واحد. نحن نعرف فضله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. بعد وفاته ما توسل صحابي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لما قحط يعني حصل الجدب والقحط، يقول عمر رضي الله عنه اللهم إن كنا نتوسل إليك برسولك وإننا نتوسل إليك بإيش؟ بعم رسولك، إنه حي العباس موجود، فقدموه داعيا. وهذا هو التوسل المقصود في كلام عمر رضي الله عنه. والمقصود على كل حال أن التوسل بالأموات غير جائز، فالدعاء يكون خالصا لله عز وجل. إنما أردت أن أفرق بين الدعاء، بين دعاء غير الله وهو شرك، وبين التوسل إلى الله بالمخلوقين فإنه إيش؟ فإنه من البدع. يعني بعض الناس يقول فلان كافر، قل له ليش؟ قل لأنه يتوسل، يقول اللهم إني أسألك بجاه رسولك مثلا، أو أسألك بالحسن والحسين، فيقول هذا كافر أو مشرك. لماذا كفرته؟ يقول لأنه يتوسل بغير الله. يقول إيش؟ هو يدعو الله ويتوسل إلى الله ببعض الصالحين، فتوسله هذا ممنوع، هذا مخالف للشرع، فهذه بدعة لكنها ليست شركا، لأنه ما دعا غير الله، وإنما دعا من؟ دعا الله، لكنه توسل إلى الله ببعض مخلوقاته أو ببعض المخلوقين الصالحين في دعائه لله. فهذا ليس على ما كان المشركون في الجاهلية، لأن البعض يأتيك بالنص يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يا أخي هذا عبدهم، دعاهم من دون الله. فرق بين من يدعو الله وبين من يدعو غير الله، فدعاء غير الله شرك، دعاء غير الله شرك، ولو زعم الداعي أنه يتخذهم وسائط فقط، قل أنا أدعوهم علشان هم كمان يقربوني، لا، دعاؤك إياهم يعتبر شركا. أما إذا دعوت الله وحده واستشفعت إلى الله بميت، فأنت تدعو الله للميت، فتقول اللهم إني أسألك ببركة فلان أو بجاه فلان عندك، هذا كلام غلط شرعا ممنوع، لكنه لا يعتبر شركا. هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه، أن البعض يعتبره شركا، فالتوسل بذوات المخلوقين بدعة في الدعاء وليس شركا. أما دعاء غير الله، إن دعا ملكا أو نبيا من الأنبياء فإنه يعتبر قد اتخذه، يعتبر قد اتخذه ندا وشريكا مع الله عز وجل. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، والحين هو الهلاك. والله يغضب، أي من صفات الله أنه يغضب، والله يغضب ويرضى. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يوم القيامة ربنا يغضب. قل لا، الغضب هذا من صفات الناقصين، فالإنسان إذا غضب فعل، يا أخي أنت تقيس الله بمخلوقاته، هذا خطأ في القياس، ليس كمثله شيء. فهو يغضب لا كغضبنا، فغضبه ليس كغضب المخلوق، فالمخلوق ناقص، المخلوق في فيه من العيوب ما فيه، فغضبه يتناسب مع نقصه وتواضعه. أما إذا وصفنا الله عز وجل بالغضب فلا ينبغي أن يفسر هذا بأنه كغضب المخلوقين، فنثبت لله الصفة أو الفعل ولا نخوض في الكيف، لا نخوض في الكيف. الله يغضب، نعم يغضب حقيقة أم مجازا؟ حقيقة ليست مجازا، ولكن كيف غضبه؟ هذا هو الذي لا نتدخل فيه، فنثبت الصفة ونثبت الفعل ونكل الكيف إلى عالمه سبحانه. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذا هو، لابد من نفي وإثبات، تثبت في نفس الوقت إيش؟ تنفي، تثبت الصفة وتنفي مشابهة ذلك لصفات المخلوقين. الورى هنا يعني الخلق. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. يقول الشيخ الألباني: قلت فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض والرضا، أن المراد بالبغض والرضا إرادة الإحسان. وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما، وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا. يعني ما فر المتأولون من شيء إلا وقعوا في مثله أو أشر، إيه؟ أو أشر منه. يعني قل لك إيه، تقول له أين الله، يهرب من كلمة في السماء، يقول لك موجود. يعني أنت جئت الآن بالحل، فيه ما من موجود إلا وله موجد، أنت وقعت نفسك في متاهة الآن. إيش هذا؟ لماذا تفر من الكلمة الثابتة وتأتي بكلمة ما لها أصل؟ أو بعضهم يتفلسف ويتقعر، كان موجودا كما كان قبل الوجود، وكلام ما له معنى بالمرة، فهو الآن كما كان قبل المكان. إيش هذا الكلام؟ من علمنا هذا؟ أفي كتاب هذا؟ أفي سنة؟ ليس له وجود لا في كتاب ولا سنة. فلماذا لا نقتصر على ما قاله الله سبحانه وعلى ما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين الله في السماء؟ وأعرف نفسك في السماء عندك يعني الحلول؟ لا، ما هي حلول. في السماء عندك يعني الحيازة، أن السماء تحوزه لا تحوزه ولا تقله ولا تظله، فهو غني عن السماوات السبع وعن العرش العظيم، بل العرش وحملته والسماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن ومن والأراضون ومن فيهن كلهم يفتقرون إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فالله غني عن العالمين. ففي السماء لا تعني كما يفهم بعض أنه قد يعني أقلته السماء أو أظلته السماء، فالله سبحانه فوق كل شيء، فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم، فهو سبحانه فوق الزمان وفوق المكان، العلو المطلق. سبح اسم ربك الأعلى الكبير المتعال العلي، كلها صفات تدل على العلو المطلق، العلي والأعلى والمتعال، وهو سبحانه بكل شيء محيط. فالله سبحانه يغضب ويرضى. هو يجي يقول لك ايه الاشعري هنا يقول لك لا 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 لا، المراد بالبغض والرضا ارادة الاحسان. وايش الارادة؟ طيب من المخلوق يريد ايضا، فهل ارادة الله كارادة المخلوق؟ اذا فررنا من شيء وقعنا في مثله، بل قد نكون وقعنا في اشد منه. لذلك قال: وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم لصفتين المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا، فهل لا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية، إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف، وإن كان كل منهما حقيقة تناسب الموصوف بها. وقد بسط القول في ذلك الشارح رحمه الله، فراجعه. المسائل الباقية من المعتقد مسائل مهمة في الحقيقة، وإن شاء الله نتناولها ما استطعنا، إن كنا نأمل.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وصلنا والله يغضب والله يغضب ويرضى والله يغضب ويرضى والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أظننا قرأنا هذا. قرأنا هذا حتى قرأنا تعليق الشيخ الألباني على هذا الكلام حيث قال: قلت فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد بالبغض والرضا إرادة الإحسان. وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا، فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية إنها مخالفة للإرادة التي